بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 55 بعد اللعبة الثالثة على واحد.
في الواقع في بعض الانتقالات الدول زي أمريكا وأوروبا، فكيف تطبقون هذا الإسلام؟ فأشهد بحديثك في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أنا بريء من كل من قام به ظهراني الكفار لأكثر من ثلاث. فماذا تنصح هؤلاء الشباب المسلم في الدول الكافرة ليكونوا دعاة الإسلام؟
أولا أريد أن ألفت النظر لأن قولك يطبقون الإسلام في تسامح كبير في التعبير، أليس كذلك؟
ما فهمت قصدك يعني.
قصد واضح ولكن تأمل فيما أقول. أقول إن تعبيرك بأن أولئك القافلين في بلاد الكفر أمريكا وأوروبا قلت إنهم يطبقون الإسلام، في تسامح في هذا التعبير. أنا عارف يا شيخ ماذا قصدت، لكن امشي معي إنه في تسامح في التعبير. ما بتدخل صح؟
ماشي.
إذا هزم بالرأس يعني خايف تسجل عليك؟ ما بيخوف من اعتراف الحق يعني. المقصود أنا أنصح كل مسلم يقيم بلاد الكفر بما نصح به الرسول عليه السلام، ولا يمكنني إلا أن أقول كذلك. ولكن فقه الإسلام يجعل لي فسحة لأن أقول إذا وجدت طائفة من المسلمين في بعض بلاد الكفر متكتلة متجمعة ويشعرون بأنهم يستطيعون أن يقوموا بتطبيق الإسلام بأوسع دائرة مما لو كانوا في بعض البلاد الإسلامية، هذا أولا. وثانيا يكون لديهم عالم على الأقل، إلا ما أقول العلماء، يبصرونهم بأحكام دينهم، لأن هؤلاء المقيمين في تلك البلاد الكفرية هم يجمعون بين غربتين، غربة الدار فهم غرباء عن بلاد الإسلام في بلاد الكفر، والغربة الدينية، حيث أنني إلى الآن لا أعلم وليس هذا يعني أن عدم العلم الشيء يستلزم العلم بعدمه، لا، لكن أقول في حدود ما أحاط به علمي. إلى اليوم لا أعلم أن هناك مجتمعا في بلاد الغرب ممكن أن يسمى مجتمعا إسلاميا كنقطة بيضاء في ذلك السواد الكافر يقودهم عالم الكتاب والسنة. أنا لا أعلم هذا، ولذلك الذي أتصوره من جهة وأعلمه بما يريدني من أسئلة ومن أخبار، لأن أولئك الغرباء مرتين يتخبطون في تطبيقهم لدينهم لأنهم ليس عندهم علم أو ليس عندهم عالم يقودهم على الكتاب والسنة. فإذا توفر هذان الشرطان، الشرط الأول أن يكونوا متمكنين من تطبيق الإسلام بأكثر مما يمكنهم أن يطبقوه في البلاد الإسلامية، وأن يكون لهم على الأقل عالم واحد يهتدون بهذه ويستنيرون بعلمه، وهذا ما لا أعلم له وجودا. لذلك أعود إلى أن أنصحهم جميعا، وهذا ما أفعله دائما وأبدا، حيث في كل تقريبا تردني أسئلة من مختلف البلاد، من أوروبا، من أمريكا، فأنصحهم بأن يهاجروا من أمريكا إلى بلاد الإسلام وليس العكس، ويسمونها بغير اسمها، يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، فغيروا حقيقة شرعية إلى درجة أنهم سموا قديما أمريكا ماذا سموها؟ المهجر. هذا خلاف الشريعة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ خطاب لمن؟ للذين أسلموا في بلاد الكفر أن يهاجروا منها إلى بلاد الإسلام. نحن أن نعكس. إذن ننصح لهؤلاء أن يعودوا إلى بلاد الإسلام. ثم أنا أعتقد أن أي فرد أو أي جماعة تسعى لإصلاح المجتمع الإسلامي، فمهما كان الإصلاح صعبا في بلد إسلامي فهو بلا شك في بلاد الكفر أصعب، لأنه بلاد الكفر مثلا بدك تعالج تصليح المفاهيم وتصليح السلوك والأخلاق ومحاربة تبرج النساء وفسوخ الرجال ونحو ذلك، في هذا بينما تضيع وقتك وجهدك في محاربة هذا الجم الأسود، لا أهون عليك أن تعود إلى بلدك وتستصفي لك مكانا أو قرية أو محلة وتدعو هناك من حولك إلى الكتاب والسنة، هذا بلا شك أنفع وأسهل من هناك. وهذه نصيحتي والله أعلم. طيب هذا من تمام تولي الكفار، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والله هذه مسألة الجواب يعني سريع وعلمي، جوابه معروف، الضرورات والمهضورات، لكن هل صحيح أن أي مسلم ما عنده جواز لا يستطيع أن يعيش إلا في بلاد الكفر؟ إن كان صحيحا فالضرورات والمهضورات، أما أنا وكما قلنا آنفا أنا لست رجل مطلع على شروط الجوازات والأسباب التي تؤهل إنسان غريب أن ينال جواز في بلد ما إلى آخره، لذلك أطلق القول فأقول إن صدق هذا القائل لأن هناك ضرورة فأنا أقول ضرورة وهي ضرورة، أما أنا شخصيا لا أقتنع ولا أجب على غيري أن لا يقتنع مثلي، لا أقتنع أن هناك يعني ضرورة ملحة للمسلم الذي ليس لديه جواز أنه لا يتمكن من يعيش في بلد إسلامي إلا في بلاد الكفر. الله أعلم.
شيخي بن راهي هذا الجواب اللي أعطيت بس شوي سؤال هذا، كيف لازم يقف الشرطين؟
نعم.
للوجود برا، الأول أنه يكون ملتزم بدينه ويطبق الديانة الإسلامية، والثاني أن يكون بينهم عالم.
فما قلت بالنسبة للفرد، المجتمع، المجتمع جماعة المسلمين المتغربة في بلاد الغرب يكونوا متكتلين متجمعين، لهم شوكة، لهم شوكة، لهم قوة، لهم عصبة. هذا الشرط الأول، مش يكونوا ضايعين في المجتمع الكافر. الشرط الثاني أن يكون هناك عالم يقودهم.
وإذا لم يوجد عالم كان منهم من يعلم علم قليل الدين، وإذا واحد صار في مشكلة ما قدر يعطي دليل من الكتاب أو السنة يرجع إلى الكتب، أو كما تفضلت أنه أنت تقريبا يوميا تأتي
رجوع إلى الكتب يا أخي، ما بهذه المشكلة. راح يرجع لفتاوى قاضي خان مثلا، راح يرجع كتاب البزازية، راح يرجع لأي كتاب آخر من كتب المذاهب، أو راح يرجع إذا ارتقى وعلى لكتاب الشوكاني، لكتاب سبل السلام إلى آخره. هذا ما يكفي، هذا الرجوع لازم يكون عالم الكتاب والسنة. عالم يعني مجتهد، يعني يستطيع يميز الحديث الصحيح من الضعيف، القول الصحيح من القول الضعيف، الموافق لما كان عليه السلف الصالح والمخالف إلى آخره. أي يجب أن يكون بالمعنى الشرعي عالما وبالمعنى العرفي مجتهدا.
سؤال علي كلامك، لما قلت بلاد الإسلام سمعت قول يقول بعض الناس أن الدار تكون دار إسلام إذا كان الحكم إسلامي أو إن شاء الله في هذه الدار، وإذا حتى يعني ولو كان جلد أهلها من الكفار، والديار ديار الكفر إذا كان الحكم فيها لا يحكم فيها بما أنزل الله، ولو كان جلد أهلها من المسلمين. هذا القول صحيح؟
ما ليس بصحيح. هذا القول إيش معنى؟ ما هو من لوازمه؟ مثلا هذه البلاد أو بلاد سوريا أو غيرها من البلاد الأخرى التي يحكم حكامها مع الأسف الجزائر بالقوانين الأرضية، هذه أي قسم من البلاد؟ بلاد حربية؟
لا لا لا
تبي حبي أنا أجبتك، لكن لكن نريد أن نصل بطريق تسلسل منطقي فكري إلى إبطال هذا الخوف. إذا كانت هذه البلاد ليست بلاد إسلامية لأنها بسديت لحكام يحكمون بغير ما أنزل الله، ثم هؤلاء الحكام على قسمين، قسم يعترف بأنه يجب أن يكون الإسلام هو الحاكم، لكن هو النفس وهو تعرف المصالح. وقسم ثاني بيقول لك الإسلام هذا رجعي ولا يصلح ليكون حاكما في هذا الزمان، الآن الزمان غير صواب، هذول كفار لا فرق بينه.
نفس الآية؟
نعم.
ومن لم يحكم بما أنزل الله؟
نعم، بس الآية لا تأويلات كما قال سبحان القرآن، كفر دون كفر ليس كما يذهبون إليه، كفر دون كفر. ولذلك قلت أنا أن الذين يحكمون اليوم في بلاد الإسلام هم قسمان، قسم يعترف بأن الحكم الإسلامي هو الواجب، ولكن كالمرابي والسارق والزاني والغاش وال الذي ينم وبيستقيم داخله، كل هؤلاء يخالفون الإسلام. فإذا استحلوا شيئا من هذه المعاصي فهم كفار، فإذا قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يتوب علينا، الله يهدينا إلى آخره، يعني العقيدة تبعهم صحيحة لكن عملهم مخالف للعقيدة. هؤلاء لا نحكم بردتهم. قسم ثاني من الحكام كما قلت لك آنفا يقولون الإسلام لا يصلح للحكم في هذا الزمان، هؤلاء مرتدون. الآن كثير من البلاد الإسلامية، أكثر البلاد الإسلامية إذا ما قلنا كل البلاد الإسلامية محكومة بالقوانين، لكن بنسبة متفاوتة. يعني قسم كبير منها قد تكون أحكامها موافقة للإسلام أكثر، قسم منها مخالفة للإسلام أكثر، وبين ذلك مراتب ودرجات، ولا يهمنا نحن مثل هذه التفاصيل، لأننا نحن الآن نعيش في العهد عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا سميتم. لما بنصير كذب وبإمكاننا أن نقاتل الحاكم الكافر، الإسلام لا يأمر بمقاتلة الحاكم الكافر ابتداء، إنما يدعوه كما فعل الرسول عليه السلام بمن؟ بكسرى وقيصر والمقوقس وإلى آخره. الذين يستجيبون الحمد لله، الذين لا يستجيبون هل قاتلهم طفرة ولا تهيأ لذلك؟ تهيأ لذلك. فنحن إذا ابتلينا الآن كما هو أقرب هل شاهد الجزائر بحكام أوروبيين تقليديين أخذوا نظام فرنسا، هل استعمرهم قرن من الزمان وزيادة فهم يحكمون بهذه القوانين. الآن هل نبدأ بمقاتلتهم ونحن ما بدأنا بمقاتلة شهوات أنفسنا وتربيتها على الكتاب والسنة وما تجمعنا وتكتلنا كما شرعنا آنفا؟ لا، الآن وقت عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا صار عندنا هذه الفتلة كما شرحنا آنفا، نقول أيها الحاكم، إما أن تحكم بما أنزل الله، وإما أن تدع الحكم لمن يحكم بما أنزل الله، وإلا فالقتال بيننا وبينه. هكذا الإسلام، مش ثورة، مش قضية لعبة نريق فيها دماء بريئة دون أي فائدة تذكر. ونسأل الله أن يلهمنا العمل بالكتاب والسنة وأن يربينا على ذلك. نسيت حالك؟
لا أنا قاعد
نعم.
في إن هناك شباب سودانية مصروفهم ممنوع يطلع دولارات إلا من البنك عن طريق البنك، يعني مش زينا بيروش يطلعوا معهم دولارات إلا البنك يحول لهم، البنك بيحول لهم إلا هم بالصيف راحوا على البنك ورفعوا قيمة 5,000 دولار جنيهات سوداني. ففي عندهم فارق بالسعر بين البنك والسوق السوداء ما يقارب 10-12 ضعف. يعني إذا واحد منهم بيكون معاه 500 دولار وبيروع على السودان، 500 دولار ببيعها بالسوق السوداء بتجيب له فلوس بتكفي لتغطية 5,000 دولار في البنك. وإذا عمل هاي العملية 500 دولار بيوصلهم من مصروفه 5,000 دولار البنك وكل شيء بيعمل هاي العملية، هل جائزة ولا غير جائزة؟
السوق السوداء مسموح بها هناك في السودان
من قبل الدولة؟
مش مسموح، مو جائزة. غيره
لا. موضوع تجارة النفط بشكل عملي المغرب الدعوة وصلت عن بعض الأسئلة التي توقف فيها، من ضمنها يسأل أحد الإخوة أنه يعمل في التجارة وأحيانا يكون في الذاخرة بضاعة وهذه البضاعة تقدر بثمن ملايين درهم، و صاحب البضاعة اللي هو مثلاً أوروبي أو أجنبي يتحايل على شركة التأمين، فيقول لشركة التأمين إن البضاعة قد صدرت من الداخل، ويقتنعون بكلامه، ثم تأتي البضاعة إلى دبي وتباع بمقدار مليون.
وصل قيمتها قد إيش؟
ثمنها 8 ملايين.
8 ملايين.
أي نعم. وتباع بمليون.
كيف هذا؟
لأنه قبض من شركة التأمين 8 ملايين ثمن البضاعة وباعها كذلك بمليون، 9 ملايين أصبح أخذ صاحب البضاعة 9 ملايين بهذه الطريقة. هل يجوز يعني للتاجر المسلم أن يشتري هذه البضاعة المسروقة؟ تصور
طبعا جواب واضح انه لا يجوز، لكن انا بدي افهم القصة كواقع. كيف البضاعة الضخمة هذه وشركة التأمين نعرف انه يعني لا تقل أحصر دقتها في سبيل مصلحتها عن عمل الجواسيس، كيف تقسمها بأنه هذه البضاعة؟
مثلا يقول هذا هذا وأنا أقول لك هذا كما جاء حنقل جائب
ثمان أنا أقول لا يجوز
دورك الله
خير.
كذلك بالنسبة نقل لذلك سؤال أخر نقل يعني كذلك هناك بضاعة عفوية وبضاعة مقلدة يعني ونفس المواصفات تقريبا في البضاعة المقلدة نفس المواصفات في البضاعة الأصلية، فهل يجوز شراء هذه البضاعة المقلدة
على أنها أصلية
طبعا. أو يبين هو نفسه يبين للناس أن هذه ليست أصلية بهذه الطريقة يجوز الأمر يجوز
يعني ما
السؤال من السؤال هنا بالتحديد أخذ الماركة وتقليدها وبيعها في السوق هل جائز هذا أم لا؟
سؤالك أخي صار ذو
شعر. طيب
أسأل سؤال
أول سؤال هل يعني تقليد البضاعة الأصلية وبيعها في السوق تكمل البضاعة الأصلية؟
طبعا لا يجوز، كل شيء في غش في تزوير لا يجوز
شراء هذه البضاعة وبيعها للناس
كذلك
إذا بين أنها مدورة أو مقلدة
إذا بين ما في مانع
أي
نعم البيان يطر الشيطان
فيها إعانة على اسم والعنوان؟
إيش هو؟
ترويج يعني في بضاعة مدورة
لا ما فهمت انه هي من النوع
المقلد نعم مقلد هو اشتراها وباح للناس وقال لهم هذه يعني بضاعة مقلدة ليست الأصلية باسم البضاعة الأصلية باسم البضاعة الأصلية
يعني مثلا مثلا بوس حددات
أيوة.
في منه أصل مثلا صناعة ألمانية وفي منه موجود صناعة كورية
بأخص من النوع
المقلد بأخص بكثير
نعم.
أي نعم لكن نقول له هذا مش الأصلي لكن بحمل ماركة يا شيخنا بس
ما عليش بس أفهم ونقفة
نعم.
هل تعتبر هي مقلدة يعني مسروقة؟
مسروقة الماركة
العرف العالمي
الماركة نعم
مسروقة
يعني الشركة الأصلية لا تسمح بتقليدنا هنا لا تسمح
هذا هذا الذي أنا أسمعه
لا تسمح بذلك
لأنه في أسمع الشركات مثلا سيارات ونحو ذلك ويكون أصلها ياباني بتصير بعدين أمريكية باتفاق سابق أما هذه ليست كذلك طبعا هي نفس الجواب داخل في أنه تعاون على منكر لا يجوز
أنا بدي أمشي بسؤال آخر بارك الله فيك أنا يعني أقرأ على المطالبين
حفظك الله
بارك الله فيك وعندي بعض الأسئلة في الموضوع أحيانا عندما أقرأ أدعو الجن إلى الإسلام ويطمن والحمد لله ومرات أسأله عن موضع الصحة ليس فقط للمريض وإنما لمرض آخر هل سؤالي له جائز وأحيانا هو يساعد في إخراج الصحة يساعد ويخبرك عن مكان الصحة ويساعد كذلك في إخراجه وفك السحر عن هذا المريض بهذه الطريقة هو نفسه يأخذ السحر ويفكه ويعود المريض معافى سليم خالي من المرض هل هذا جائز؟
أنا أعتقد أنك سلفي معنا أليس كذلك؟
الله
إن شاء الله فهل لك سبب في ذلك؟
لا أعلم
وأنا مثلك لا أعلم فماذا يكون الجواب؟
في العلاج أم في العلاج أم في السؤال؟
أنت ليش عم تسأل؟
أنا بسأل عن العلاج عن السؤال
وأنا بجيب عن السؤال والعلاج
أما في العلاج لا في هذا
لأنه العلاج لأنه العلاج ناسي عن السؤال
نعم
والله ليس كذلك؟
لا هناك نوعين. الأول أنني أعالج بالكتاب والسنة. أقرأ المريض بعض الآيات التي وردت يعني قرأ رسول الله من سابقا من آية الكرسي المعوذات.
ما ليش هذا مول بيقولها
ما في لا وبإذن الله يعني تعافى المريض.
احنا هاي مو هذا موضوعنا.
احيانا يحصل هذا مثلا اغلب مع هذا الجني وما يطلع فاقرا على مريض اخر ويكون الجني قد اسلم
ما في حاجه للعياذه.
نعم.
ما لك فيه سلف فانت سلفي.
نعم.
وما ليس لك فيه سلف فانت خلفي. المساله واضحه.
نعم.
لا وانا في جاي دوره
طيب يعني المقصود الكلام لا يجوز
لا يجوز طبعا
هذا
اشتعال
حصل هذا ماذا
هذا اشتعال قرب الى الله
استغفر الله
طيب ما بيجوز سؤال الجن انه هذا مرض وكذا شو علاجه وكذا ومحاول سؤال انه بأسلم شو دراك انه اسلم بجوز انه هذه توريطة مشان يجرك الى قضية اخرى كما كان سفر الشياطين مع العرب الجاهلية حيث ينطقون من اصنامهم فيضلونهم سواء السبيل. لا يجوز التعاون مع عالم الغيب اطلاقا ولا يجوز منازاتهم ولا يجوز الطلب منهم.
أما العلاج
إيش هو العلاج؟ أنت لما ذكرت أن علاجك نوعين سلفي وخلفي فقلنا علاجك السلفي فنعم ما هو أما علاجك الخلفي فحسبك.
طب إذا أخبرك وأنت يعني بدون أن تطلب منه بشيء
ما أسمع منه
لا أسمع منه
نعم إلا أن عرفت أنه صدق في قوله عليه السلام وأن لك ذلك صدقك وهو كذوب. نعم الضرب ما أذكر الله في أحاديث اللي وردت عن الرسول ما أذكر فيها ضرب. على كل حال يمكن سؤال أهل الاختصاص هنا يمكن يكون أعلم به منا.
ذكرت أنت حديث ابن ماجه جزاك الله خير أن أحد الصحابة رضي الله عنهم كان الشيطان يلبس عليه الصلاة ولا يدري كم صلى فجلس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وضرب على صدره وقال أخذ عدو الله. تذكر هذا الحديث؟
هذا شيخي على حكاية الضرب جاءتني امرأة شيخنا أقول عنك يعني اتصلت فيك هي متلبس بها الجن فقالت لنا آخر مرة في من إخواننا كانوا بدهم يضربوا الشيطان أو بدهم يخلوا الشيطان يبتسموا يضربوا فيه صار بدهم يضربوا فيه أنا لو أضربوا بالشيطان فأهلكت. آه والله يا شيخ
ابن سلام قالوا شيخ الإسلام رحمه الله كان يضرب بالنعاس
هل قرأت ذلك؟
وين؟ نعم. في مجلة. تقريبا عنه في كتب النووي أنه كان يضرب بالمريض 300 ضربة حتى يظن يعني الناس أنه قد هلك من كثر الضرب أو أنه هالك ولو أنه ضرب به بعير لمات.
الله أكبر.
ومع هذا ما يشعر المريض بعد أن يخرج منه الجن ما يشعر بشيء. وعندما يسأل هل ضرب الشيخ يقول على ما يضرب الشيخ ما فعلته للشيخ شيء حتى يضربني. هذا يقول ابن القيم رحمه الله.
رحمه الله. من استطاع أن يكون كابن تيمية فليفعل. طيب غيره
من مثل الضرب يعني يرجع هذا لصاحب الاختصاص ان كان يعلم ان التلبس كامل من ان التلبس نوعين جزئي وكامل فان كان كامل فالمكان الذي يضرب عليه لا يشعر به المريض اما اذا كان تلبس جزئي وضربه على مكان ما في تلبس يشعر المريض بالضرب ويؤذي المريض.
دار الظاهر كان تلبس من استطاع أن يكون كابن تيمية فليفعل.
لكن في الضرب بالنسبة للضرب يعني يرجع هذا لصاحب الاختصاص إن كان يعلم أن التلبس كامل فالتلبس نوعين جزئي وكامل، فإن كان كامل فالمكان الذي يضرب عليه لا يشعر به المريض، أما إذا كان تلبس جزئي وضربه على مكان غير التلبس يشعر المريض بالضرب ويؤذي المريض.
نور الظاهر كان تلبسها جزئي.
نعم.
تفضل.
السؤال في العقيدة سؤال فقط. سؤال العقيدة يا شيخ، لما تأتي ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب اللي وردت في الحديث لقبض الروح، بالنسبة للمسلم العاصي اللي ارتكب كبائر، هل هناك أحاديث وردت في يعني في المنطقة في الوسط هنا؟
لا لا أحاديث. طيب سؤال ثاني،
هل يشترط للمسح على الخفين نية المسح بعد لبسهم على وضوء؟
أظن هذا السؤال كأنه نظري غير عملي إلا على المذهب الحنفي. هل يشترط النية في الوضوء فيما تعلم؟
استحضار النية.
نعم
استحضار النية. استحضار النية
وإيش الفرق يشترط النية أو استحضار النية؟ تفرق بين أمرين حتى تعرف جوابك.
لا والله
ما أعرف. ها؟
ما
أعرف. ما تعرف؟
لا.
قال ليش عم تستوضي استحضار النية؟
يعني في ناس تقول لك منطق فيها يعني.
أنا ما أقول النطق فيها.
يعني النية. على بالك.
تعرف النية شوية. النية في القلب. طيب. السؤال يشترط استحضار النية ولا لا؟
نعم.
طيب. استحضار النية في الوضوء كل أو جزء؟ يعني فقط لما تغسل إيديك هناك الوضوء.
طيب.
لما بيغسل رجليك مش داخل في الكل؟ طيب. لما بيمسح على الجوربين مش داخل في الكل؟ فإذا سؤالك نظري غير عملي. لا هو ينتهي من عرضه للمسألة على رأيه وبعدين يجي دور غيره.
هو ما عارف يعرضها
للمسألة. معليش يا أخي
أنا كلمت محمد عليه مرة.
طيب. شو قلت له لما محمد؟
أنا في يعني أحد تلاميذك هو ما رأى ولكنه أحد تلاميذك، كنت أنا أتوضأ وألبس الجوارب، ولكن بعدين لما أجي أمسح عليهم يقول لي هل أنت اشترطت لما لبست الجوارب إنك تمسح؟
هلا سؤالك اختلف.
قلت له ما
شايف أنت؟ خليه هو بقى يبصر حاله. هو اختلف هلا.
فقال له انا لا ما عندي ما اعرف يعني.
اخي هذا سؤال غير سؤالك الاول. طيب هو شو قال لك؟
قال لي لا هو يرى انك انه احسن انك تحضر النية انك لما لبستهم انك ممكن تمسح
عليه. ايه وهل انت تنقل عنه جيدا؟
نعم.
هو قال لك الاحسن؟ ويقابل الأحسن شو؟ بمعنى هل فهمت منه أنك حينما لبست الجوربين بعدما توضأت صبحا ما نويت، هل فهمت منه أنه حينما توضأت ظهرا ومسحت عليه أن وضوءك صحيح، أو فهمت منه أنه مو صحيح؟
مو صحيح.
إذن ما نقلت عنه صحيح. كان تقول قال لك الأحسن، وأنا الأحسن يعني الأفضل، وإذا واحد ترك الأحسن والأفضل ما عليه ضاير. مثل واحد إذا قال لك جواب سؤال أنه أنا الصبح بدي صلي، بجوز أنه صلي الفجر ركعتين فقط دون السنة؟ قال لك الأحسن أنك صلي السنة. ها فهل تفهم من كلمة أحسن أنه واجب تصلي الركعتين قبل الفرض؟ جواب لا. أنت الآن عم تقول عنه أنه أدرك الأحسن أنك تنجي.
نعم ليس بمعنى الأحسن، يعني أقصد هو لا يدقق عليه، يعني في أمريكا يأخذ يعني يحاولوا أنهم ما يشدوا على الشباب، يعني عرفت كيف يحاولوا يسجدوا، لكن هو الاعتقاد أن الوضوء مش صحيح، يعني لو عملت هذا الوضوء غير صحيح، يعني هو عمله وفعله يقول أن هذا غير صحيح،
يعني لكن هذا اللي يقول مو صحيح ما بإذنك أخي أحسن كذا،
يعني أنا لما يقول لي أحسن أفضل أنك تشيلهم لا يجبرني أني أعمل هذا.
المهم أخي الوضوء صحيح، الوضوء صحيح.
نعم. احنا كنا في امريكا يا شيخ، بعدين في معنى الكريدت كارد
او لا السلام يا
الكريدت كارد او الفيزا
كيف؟
في امريكا كريدت كارد او فيزا كارد يختلف عليه الشخص فلوس من البنك او من الضروريات يعتبر في امريكا حتى في التعامل مع بعض الشركات والشركات الحجيات، ولكن هذا عليه فوائد ربوية عالية جدا. شخص قرر يهاجر لهذه البلاد يدفع المبلغ المستحق والمبلغ الأصلي ولم يدفع الفوائد الربوية وتركها، هل يجوز له أم لا؟
من أين يجوز له؟ هو غرقان في عدم الجواز، الخيانة في الإسلام لا تجوز. أدى الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خالق.
حتى لو كان ربا؟
حتى إيه؟
حتى لو كان ربا؟
يعني هون بتعرف إنه ربا ولما بتتعامل بربا ما بتعرف؟
هي حتما من الضروريات، يعني الإنسان
حتما ليس من الضروريات، لأنه لو بقي في بلاد الإسلام ما شعر بمثل هذه الضرورة أبدا. نعم. نعم.
أقول يا شيخ في الضروريات ممكن أن الواحد يسأل.
جزاك الله خير. هاي.
يعني.
شاهد من أهلها.
وأنا واثق 100% أنه الإنسان ممكن أن يعيش هناك من غير ما يحتاج إليها.
هذا هو.
ممكن أن يعيش ويتصرف من غير أنه يتورط في الربا. أعرف شخص في مدينة تسمى كولورادو نسي أن يدفع الفاتورة، هو إذا دفع الفاتورة كاملة لا يضعون عليه مئوية من الربا. فنسي آخر يوم. أرسل الدفع بالبريد المستعجل ودفع 8 دولارات على البريد، ولو صبر لو تأخر كان دفع دولارين ربا، ولكن لما علمت الشركة سألوه لماذا فعلت هذا، يعني لما أنا ديني يحرم الربا فأنا مستعد أدفع 8 دولارات ثمن البريد ولا أدفع لكم دولارين للربا، رفعوا حسابه، هذه طبعا يعطوه على حسب الحساب ممكن 500 دولار يستعملها، رفعوا حسابه لأمانته إلى 2000 دولار.
على كل حال يا أخوانا لا تنسوا قوله تعالى مع الأسف المنسي من جماهير المسلمين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، هذه واحدة. والأخرى أنصحك وأنصح الجالسين معنا جميعا أن لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لأن هذا عمل اليهود كما تعلمون، فلا تقول فائدة وفوائد بدل الربا، وهذه لفظة عامة اليوم حتى في البنك الإسلامي مكتوبة على بنك إسلامي يسمون الربا فائدة. ما الذي يسمى الربا فائدة؟ هو الذين قال الله فيهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآن أتذكر نقطة أقول مثل الذين يريدون أن يقيموا الدولة المسلمة بهذه الطرق الملتوية ما بين عشية وضحاها، مثل الذين يريدون أن يطبقوا هذه الآية يريدون أن يأخذوا الجزية عن كفار وهم صاغرون. هل هذا ممكن؟ هذا ممكن، ولكن متى؟ حينما تقوم قائمة الدولة المسلمة ويطمئن لها الحكم، ويبدأ هذا الحاكم المسلم يدعو إلى الإسلام، حينئذ يمكن أن نطالب من حوله من دول الكفر أن يعطوا الجيد عن يدهم وهم صاغرون. وكيف هذا وهن في بلادهم على الكفر؟ نرسل مثلا إلى روسيا وأمريكا أن أنتم كفار، وفرنسا وألمانيا والبلاد القريبة إلينا كاليونان مثلا، أنتم كفار لازم تدفعوا الجيد عن يدهم. لا، يجب أن تنطلق الدعوة من أرض الإسلام إلى ما يجاورها. فإذا كانت البلدة التي تحد حدود البلاد الإسلامية كافرة، وذهب الداعي المسلم إلى تلك الأرض يدعو فيها إلى الإسلام، فأذنوا له وأخذ يدعو وأقام في بلد الكفر يدعو الإسلام، وهم لا يحولون بينه وبين دعوة الإسلام، والكفار هنا يدخلون في دين الله أفواجا، لا يؤخذ منهم جزية. ولكن إذا منعوا الدعاة المسلمين من أن يدعوا إلى الإسلام في بلادهم، أعني بلاد الكفر، حينئذ ينطلق الجيش المسلم لينقل الدعوة بقوة السيف، بعد أن منع الكفار الدعوة الإسلامية التي هي أحسن. فإذا ما احتل الجيش المسلم تلك البلاد الكافرة وتغلبوا عليهم، حينئذ يخيرونهم بين إحدى ثلاث، إما الإسلام، وإما دفع الجد عن يد وهم صاغرون، وإما القتل، فهم وما يفترونه. وهذا من تفاصيل الآية التي تشكل على بعض الناس: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ليس معنى لا إكراه في الدين يعني كما يقول بعض الكتاب اليوم الذين في قلبهم ريب في الإسلام، يقول لك لا يجوز مقاتلة كفار على الإسلام، وإنما فقط أنت تقاتل دفاعا عن أرضك فقط. فهم يحسبون الجهاد قسمين: جهاد دفاعي وجهاد هجومي. يقولون بأن الجهاد الهجومي لا يأمر به الإسلام، ويتجاهلون كل هذه الفتوحات الإسلامية التي لولاها كانت بلدنا هذه لا تزال في عيد الروم أو الرومان. فهم يبيحون الجهاد في سبيل الدفاع، يعني نحن نقع في عقل دارنا ونضعوا إلى الإسلام في وسط دارنا، لكن لا يجوز أن ننطلق الدعوة إلى بلاد الكفر، وإذا انطلقنا فمنعونا لا يجوز لنا أن نقاتلهم. هذا خلاف الإسلام. الشاهد قوله تعالى: لا إكراه في الدين، أي ليس هناك في الإسلام إما بتأسلم أو بقتلك، لا، في هناك لحلحة رحرحة، وهو إما أن تسلم، وإما أن تدفع الجزية، وإما القتل. أما تعيش هيك، لا تعيش في نظام الإسلام، وذلك والدليل على أنك ارتضيت هذا النظام مع الاحتفاظ بعقيدتك الكافرة، أن تدفع الجزء عن يدي وأنت صاغر، فلا أنت ترضى بهذا ولا تحكم، لا تدين بالإسلام، فإذا أمامك القتل. إذا الكافر يخير بين أن يدخل في الإسلام وبين أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، هذا معنى لا إكراه في الدين، وليس كما يفسرونه أنه لا يجوز للجيش الإسلامي إذا ما اعتدي على الدعاة الإسلاميين في بلد كافر أن يقاتل ذلك البلد الكافر. هذا من الإسلام. ومن شريعة الإسلام. الشاهد لا يجوز أن نسمي الربا فائدة، لأن للأسماء آثارها في نفوس الناس، ومن أسباب فشو الربا بين الناس تضليل الجماهير عن الحقائق الشرعية لأسماء ناعمة. الربا لا يسمونه الربا، لأنه لو سمى الربا لتقزز هذا المسلم مجرد ما إيش يسمى هذا الاسم، لأن يعرف يقينا أن الربا محرم، فما هي فائدة. وأخيرا طلعنا البنك الإسلامي بدعة جديدة مرابحة، كنا نشكو من قبل أن يسمون الربا بغير اسمها يسمونها فائدة، الآن يسمون الربا بغير كمان لفظة الفائدة مرابحة، وهو الربا بعينه. إذن نرجو من إخواننا جميعا أن يستعملوا الألفاظ الشرعية وأن ينحرفوا عن الألفاظ البدعية، لأن للأسماء تأثيرها في نفوس الناس، ومن ذلك تسمية الربا بالفائدة. في ضرر لا يسمونها بالفائدة. ما بحق.
هذا اسم جديد.
نعم.
البيع المؤجل يعني
بحق له يرفع السعر. ما بيجوز. البيع المؤجل جائز لا شك. كالمهر المؤجل جائز. لكن مقابل تأجير يرفع السعر ما بيجوز. سواء بهذا أو ذاك. جزاك الله خير يا أبو ماير. شو ظننت أنا فهمت يعني؟
نعم. اكتشفت أن زوجها يعني بعد كل عشرة له يتعامل بالربا، يتعامل مع البنوك الربوية. فهل يحق لها أن تبقى عنده؟ ماذا ارتفع يعني؟
هذه أسئلة تأتينا دائما وأبدا. هل يمكنها أن تبقى عنده؟
لا أسرعون.
هل يمكنها لا تبقى عنده؟
والله السؤال يوجه لها يعني.
يوجه لها.
نعم. بس الكلام الثالث يعني البعض أفتاها أنه تعيش من أجرة شقة زوجها يعني يؤجرها. هذه الشقة تقول زوجي مشتغلها من جراء ربا كان يتعامل به.
هاي سامحة فيها بس خليك على الأولانية.
نوجه سؤالنا.
يسأل فرد عن نفسه بارك الله فيك. معلش
كيه
تفضل. يقول أحد الإخوة أنه أخذ قرضا من البنك
الله أكبر
الربوي.
هذا أحد الإخوة.
نعم.
جثة.
تبارك الله.
أقول عبرة. معليش معليش. أنت سميته شيء؟
لا.
نعم. معليش سميته؟
نعم.
ألف.
نعم.
الله يهديك. ما سميته. لذلك ما في غيبة. لكن خذوا عبرة.
نعم.
آخر الناس صار الحمد لله. لكن هكذا المجتمع الإسلامي. كم وكم من ناس مصلين وصاقين. يمكن يقوموا الليل ويصوموا النهار والآخرين وهم يتعاملون معاملات ما أقول لك ربوية فقط، معاملات محرمة. هذا تاجر ما بيسأل بيبيع أشياء بتعين على المنكر ولا لا، بيشتري أشياء بيعرفها مسروقة منهوبة ما بهمه، المهم جمع المال ومسلم وصالح وبصوم ويمكن حريص أن يصلي بالصف الأول والآخرين. هذا هو المجتمع الإسلامي بهؤلاء من قوم الدولة المسلمة. هيهات هيهات ما توعدون. الله أكبر. نعم. إيه هذا شو سوى؟
أخذ قرض من البنك بمقدار 25,000 درهم، وعلى هذه النقود عليها ربا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
سواء قل أو كثر.
ممتاز.
وهذه 25,000 تجر فيها. وأصبحت الآن يعني آلاف مؤلفة. فتعب من ذلك، فماذا عليه؟
هل لأنه استفتى بعض الناس الذين لا علم لهم بالكتاب والسنة فقال له عليك أن تخرج 25,000 هذه علم بأنه سد 25,000 للبنك من راتبه يعني من راتبه الشهري مثل البنك ما له وارد ما ربا نعم ما ربا نعم ما ربا فهنا أفتاه بعض الناس أنه يخرج 25,000 من ماله الذي جمعه من هذه التجارة اللي 25,000 ويخرج 25,000 هذه مع الربا كذلك ويطلب الراتب النصف. هل هذا الكلام صحيح؟
صحيح إلى حد ما. يعني هذا لابد منه. يعني الشيئين دون لابد منه. لكن أنا في اعتقادي لا يكفي. لماذا؟ لأنه الحاصل من 25,000 ما بني على فاسد فهو فاسد. أنا أقول أخي الفتوى بأمر بالتوبة وإخراج 25,000 هذا لابد منه. ما أقول فتوى صحيحة، بقول فتوى ناقصة. وبينت السبب، لأنه 25,000 اللي هو مال محرم قام عليه كما قلت قلوب إلا ما قل ملايين، ما بني على فاسد فهو فاسد. فأنا بقول أن هذا الإنسان بالإضافة إلى ما قيل له من الأمرين السابقين ذكرا يجب أن يستمر في الإكثار من التصدق بهذا المال المجموع عنده بحيث أن يشعر أن نفسه تذكرت من أوضار الربا السابق. مثال هذا مثال ماء نجس وقع في نجاسة نجس. كيف تطهير بمكاثرة مكاثرة الماء النجس بالماء الطاهر حتى يغلب على الظن أن هذا الماء خرج عن كونه نجسا وليس إلى طاهر فقط بل وطهور مطهر.
من يعطي هذا المال؟
يعطي هذا المال الحاصل المربوح من الحرام هذا يمكن أن يعطي للفقراء والمساكين لأنه ليس هو عين الربا.
إن الله طيبا يقول طيبا
ليس هو عين الربا.
نعم.
اسمع مني بعدين إذا كان عندك ملاحظة
فيها.
لو أن رجلا أودع 20,000 وأخذ 25 أي 5 ربا هذه ما بيجوز يعطيها الفقراء والمساكين. لكن مسألتنا غير هيك. الخمسة دون اللي هي ربا هذون اللي مصروفهم المرافق العامة نقول نحن وليس لأفراد معينين من الفقراء أو المساكين أو المحتاجين. أين أما المسألة عم نحكي فيها نحن هذه غير ذيك. ما في مانع أن يظل يستمر في التصدق من هذا المال اللي اكتسبه من 25,000 اللي هو عين الربا. هذا ما عندي الله أعلم. والآن تسمح لنا يا أستاذ طبعا عليه زكاة في أولى.
سؤال حول الربا بس رزي بخير. الديانة من البنك يوضع عليها ربا شكيف أنا أقسمها في مواقع إنسترامتها.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك. رسول الله جاء الحديث انه لعن شاهده. هل اكون مثل هذه الحياة شاهده؟
ما انا دعوت لك بالخير الله يحفظك.
الله
يبارك. انا اعطيتها بالجواب سلفا. لعلك فهمتني؟
اعد.
هو يبقى ما كان تدعو له مرة ثانية مرة ثانية تدعو له
حفظك الله من الربا والإهانة على الربا فهذا لا يجوز هذا العمل أبدا لا يجوز
بالدورة عملية المفاوضات اللي تجيك عليها من الدول العربية
مش خطيرة
طيب يعني راحين يوقعوا على تنازلات بالنسبة للأراضي الإسلامية هاي لو إنسان يعني قبض الحماس وراح وقال بدي أعمل أقاتل أو كذا ما أشبه ذلك الناس هل هذا الشيء يجوز؟
لا يجوز
ليش؟
لأنه مثل ليك
كيف؟
مثل ليك اللي كنت سألت عنها وأجبناك عنها يعني العمليات الحدودية شو الفائدة منها؟
على الأقل يعني بظلها عملية تحريك وشيء عن
ولا ناديت أسماء تحية
تحريك الحكومات ضد
ولكن لا حياة لمن تريد ما لجرح من ميت إلامه يعني فكرك أنت هذا داخل بمخك ما يتحريك وانت ثاني أنها تميت هؤلاء وتمنعوا من أن يتحركوا إلى الضلال هكذا ثاني
وعندم له يعني عدم الحركة الوقوف الوقوف
هذا هو ما أنا عم شرحت لك أنت مقتنع أنه هذا بيمنعهم
لا ما بيمنعهم بس إحنا بمنعنا إحنا يعني بمنعنا إحنا نفكر بمنعنا إحنا نكون نشيطين ومنعنا كذا
ما بيمكنك تكون نشيط إلا باستكمال ما حرم الله
لا ما نفسه أنا حتى نعرف ما حرم الله أو غير ما حرم الله
وليه جوابنا ليه جوابنا نعم ضايف يا حرب جي الأرض مسكوني أي شايد شايد من أهلها
اللي أقوله يعني ما موقف المسلمين المسلمين من هذه المفاوضات يعني على طول بعد انتهاء هذه المفاوضات أصبح اليهود لهم يد في المنطقة ويطرحون ويمرحون وأنت ترى اليهود يعني أمام عينيك فما موقف المسلمين المتقدمين من هذه المفاوضات وما يترتب عليها
ما موقف ايش
المسلمين المتقدمين
الملتزمين
نعم
شو موقف الملتزمين في القدس
ايش
في القدس
جهاد
شو موقف الملتزمين في الضفة
خليك احنا الان اول امس لما تناقش لابد من توفي والتنبيه ولابد من يعني القاعدة المنصوبة لها صفات وحسب ما قلت لا أعلم أنها موجودة في جماعة معينة وإنما يكونوا متفرقين هنا ربما يكونوا متفرقين هنا وهناك فمثلا أنا الآن عن نفسي أقول ما موقفي عندما أرى اليهودي يفرح ويمرح ويعمل ما يشاء في بلاد المسلمين إيش موقفي هذا فعجبة
شو موقفك لو كنت من ضعفاء المؤمنين في مكة
سكوت
أخذت الجواب يا الله سبحانك الله ما وأنا لا أرضى أن تقول السكوت افعل ما فعله أبو بكر لكن هل اشتغل القتل
لا
السلام عليكم